أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في موضوع وفي بحث آخر من بحوث الحكم الظاهري والحكم الواقعي، من بحوث الحكم الشرعي، من بحوث الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، وهو المبحث الثالث في هذه المقدمة وفي هذا التمهيد، والكلام في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، هذا هو العنوان الذي نتحدث عنه اليوم وفيه اليوم إن شاء الله. مر علينا عنوان التخطئة والتصويب، وكانت من البحوث التي تتفرع والتي فرعت على أن الأحكام الظاهرية تشمل العالم والجاهل. فذكرنا أن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل، وأيضا ذكرنا وعرفنا أن الأحكام الظاهرية مختصة بالجاهل، أي بالجاهل بالحكم الشرعي الواقعي، أي يرجع إليها المكلف الجاهل بالحكم الواقعي في موارد الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وقلنا يترتب على القول بقاعدة الاشتراك وعلى القول بأن الأحكام الظاهرية مختصة بالجاهل، يترتب على ذلك أن الأحكام الظاهرية الحجية والأصل أو الأمارات والأصل، عرفنا هذا الأمر، الأحكام الظاهرية الأمارات والأصل قد تصيب الحكم الواقعي وقد لا تصيب الحكم الواقعي. وقلنا إذا أصابت الحكم الواقعي الحكم الظاهر يصيب الحكم الواقعي فلا إشكال في هذه المسألة بهذا اللحاظ، بلحاظ التخطئة أو التصويب وبحث والبحث الذي ذكرناه سابقا. أما في حالة عدم إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فهنا عندنا مشكلة يحدث أو يطرح إشكال. مفاد هذا الإشكال أن المكلف الذي يشك، المكلف الشاك الذي يشك طبعا بالحكم الواقعي، المكلف الشاك الذي أطاع، شاك بالحكم الواقعي وأطاع الحكم الظاهري، أن المكلف الشاك الذي أطاع وامتثل الحكم الظاهري لكنه حسب الفرض لم يصب ولم يطع ولم يمتثل الحكم الواقعي لعدم إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، وهذا قلنا حسب الفرض، فهل يعتبر هذا المكلف عاصيا وغير ممتثل للأمر؟ هل يحاسب ويعاقب لأنه لم يمتثل الحكم الواقعي؟ قلنا جواب متفق عليه بعدم المحاسبة وعدم المعاقبة، ولا يعتبر عاصيا فلا يترتب عليه العقاب والمحاسبة. لكن قلنا وقع الخلاف بين العلماء، ما هو التفسير؟ كيف نفسر هذا الأمر؟ كيف نفسر براءة ذمة هذا المكلف من المحاسبة والمعاقبة، براءة ذمة هذا المكلف من العصيان؟ وذكرنا عدة أقوال، فمنهم من قال بمسلك أو بمبدأ أو بمنهج التخطئة، وقسم قالوا بالتصويب وقسم قالوا بالتصويب المخفف. فأصحاب التخطئة ونحن أيضا من أصحاب التخطئة نكون على هذا الأساس كما بينا سابقا، قلنا في التخطئة المنهج والمبنى أن لله تعالى أحكاما واقعية ثابتة، وكذلك لله سبحانه وتعالى وكذلك لله أحكام ظاهرية ثابتة، والمولى جعل الأحكام الظاهرية حجة. الآن إذا أصابت الأحكام الظاهرية أصابت الحكم الواقعي فلا إشكال في الأمر، وفي حالة عدم الإصابة، عدم إصابة الحكم الظاهري الحكم الواقعي بغض النظر قلنا عن معنى الحكم الظاهري هنا، فإذا لم تحدث الإصابة فالمكلف الشاك، الشاك بالحكم الواقعي بالتأكيد، قد أخطأ إصابة الحكم الواقعي، وأنه لم يمتثل الحكم والأمر الواقعي، لكن الشارع المقدس في هذا المقام اعتبر هذا الخطأ مغتفرا ولا عقوبة عليه. إذن الحكم الواقعي على ما هو عليه لم يبدل، لم يتغير، لم ينشأ حكما واقعيا جديدا، هذا مبدأ التخطئة. نقول المكلف أخطأ، العالم أخطأ، المجتهد أخطأ لم يصب الواقع، الإنسان أخطأ، أما الحكم الواقعي فهو ثابت بثبوت ملاكاته وإراداته المولوية، وهذا حكم ظاهري يبرئ ذمة المكلف، يرفع مسؤولية المكلف، يرفع استحقاق المكلف للعقاب، لأنه للعقاب بلحاظ الحكم الواقع الذي تركه ولم يصبه الحكم الظاهري. هذه هي التخطئة. في مقابل هذا قلنا يقولون بالتصويب، فأصحاب التصويب يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ليس له أحكام واقعية أصلا، من الأساس لا توجد أحكام واقعية، وإنما ينشأ الحكم الواقعي تبعا للدليل، تبعا للأصل، تبعا للأمارة، تبعا للأصل العملي، تبعا لرأي العالم، لقول العالم، لحكم العالم، لحكم المجتهد، لحكم الفقيه، لفتوى الفقيه. فقالوا أصحاب التصويب بأنه لا يوجد أصلا، لا يوجد حكم واقعي أصلا، وإنما ينشأ الحكم الواقعي تبعا للدليل أو الأصل، الدليل المحرز أو الأصل العملي. وعليه يقال بعدم تمامية تقسيم الأحكام الواقعية أو تقسيم الأحكام بالأحرى إلى واقعية وظاهرية، وذلك قلنا لأن الثابت دائما هو الحكم الواقعي، سواء دل عليه دليل محرز أم دل عليه أصل عملي. الرد، ورددنا على هذه على هذا الكلام، وبينا بأن الأدلة والأصول، الأدلة المحرزة والأصول أتت للإخبار عن حكم، وموضوع هذه الشك في حكم واقعي، وموضوع هذه وجود الحكم الواقعي حتى يحصل فيه الشك، وبعد ذلك نتحدث عن الحكم الظاهري. فكيف نفرض عدم وجود الأحكام الواقعية أصلا؟ هذا هو التصويب. وأيضا في مقابل هذا القول الثالث، التصويب المخفف، فقلنا أنه يوجد لله، ليس كالتصويب الذي هو القول الثاني، وإنما قلنا يوجد أحكام لله ثابتة ابتداء ومن الأساس، لكن تلك الأحكام الواقعية الموجودة الثابتة أصلا مقيدة، فيها قيد، فيها شرط، وقيد هذه الأحكام الواقعية مقيد بعدم قيام الحجة على خلافها، عدم قيام الحجة على خلافها، أي قلنا على نحو التسامح، ولو قلنا بعدم قيام الحكم الظاهري على خلافها. طبعا عندما نتحدث عن الحكم الظاهري المفروض يوجد شك عندي بهذا الحكم الواقعي، فيحصل الحكم الظاهري، والحكم الظاهري يخالف تلك الأحكام الواقعية، فهناك تتبدل. قلنا وهذا القول، هذا لذا قلنا التسامح حكم ظاهري. هذا القول الثالث أيضا قلنا لا يتضمن الحكم الظاهري، بل فيه حكم واقعي دائما، سواء للعالم أم للجاهل. العالم هو له أو عليه الحكم الواقعي الأصلي، والجاهل عليه الحكم الواقعي الذي دل عليه الأصل أو الأمارة، مثلا الذي دل عليه الدليل، وهذا أيضا هو عبارة عن حكم واقعي يتبدل، كأنما يتبدل ذاك الحكم. فإذا قامت الحجة، لنقول قام الدليل، قامت الحجة، قام الحكم الظاهري تسامحا على خلاف الحكم الواقعي الأصلي الأساسي، تبدلت تلك الأحكام واستقرت إلى ما قامت عليه الحجة، فصار الحكم الذي قامت عليه الحجة أو الذي قام عليه الحكم الظاهري قلنا تسامحا هو الحكم الواقعي بالنسبة للجاهلين الذين قامت الحجة عندهم على ذلك. وهذا يعني أنه يوجد قسمان من الأحكام بناء على التصويب المخفف: قسم مختص بالعالم وبالجاهل الذي أصاب الدليل عنده أو أصاب الحكم الظاهري عنده تسامحا الحكم الواقعي الأصلي. إذن هذا قسم مختص بالعالم وبالجاهل الذي قامت الحجة عنده على طبق ووفق الحكم الواقعي. وهذا الجاهل قلنا بمثابة العالم لأنه نفس العلم طابق العلم الواقعي أو تبدل من حكم طابق الحكم الواقعي، تبدل من حكم واقعي إلى حكم آخر أيضا واقعي لكن نفس الحكم. المهم هذا يدخل أيضا في قلنا القسم الأول مختص بالعالم وبهذا الجاهل الذي له هذه الخصوصية. القسم الثاني مختص بالجاهل في حالة عدم إصابة الحجة أو الحكم الظاهري حكم الواقعي الأصلي، وهذا أيضا قلنا يخالف ظواهر الأدلة على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية. هذا هو التصويب. إذن عندي تصويب وعندي تصويب مخفف. التصويب يقول لا يوجد أصلا أحكام واقعية عند المولى، وما يثبت بالدليل هو الحكم الواقعي، ما يثبت عند المجتهد هو الحكم الواقعي، أو ما يثبته المجتهد هو الحكم الواقعي، ما يتوصل إليه وما يستنبطه المجتهد هو الحكم الواقعي. والقول الآخر بالتصويب أنه يوجد أحكام واقعية لكنها مقيدة بعدم قيام الحجة على خلافها. الآن بعد أن عرفنا معنى التصويب، نقول بعض الأحكام الظاهرية، يقال هذا بعض الأحكام الظاهرية يحصل فيها التصويب أو فيها التصويب، كيف؟ نقول الأحكام الواقعية كما قلنا محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، هذا أولا. شيء الآخر مقدمة الأخرى، هذه مقدمة المقدمة الأخرى. قلنا الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل، لأننا قلنا أن العالم لا يحصل عنده الحكم الظاهري ولا ينتهج مسلك الحكم الظاهري وطريق الأحكام الظاهرية، لأنه لا موضوع للحكم الظاهري بحق العالم، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالحكم الواقعي، وهذا ليس عنده شك بالحكم الظاهر بالحكم الواقعي، فإذن ليس عنده موضوع للحكم الظاهري لأنه لا يشك بالحكم الواقعي، فلا موضوع للحكم الظاهري عند العالم، فلا يوجد أحكام ظاهرية بحق العالم. إذن الأحكام الظاهرية قلنا تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات ودون تضاد بينهما كما بينا، وهذا بيناه قلنا بناء على المسلك المختار، وأن الحكم الظاهري يحدد يبين يشخص يبرز الملاك الأهم والملاك الأقوى عند الاختلاط بين الأحكام. إذن عندي أحكام واقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، أأتي في حالة الجاهل أقول لهم أحكام الظاهرية بحق الجاهل تكون مجتمعة مع الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي بحق الجاهل موجود وهو يشك بالحكم الواقعي وينتهج ويسلك مثلك الحكم الظاهري لتحقق موضوعه وهو الشك بالحكم الواقعي، فاجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري على الجاهل أو عند الجاهل أو بحق الجاهل، وقلنا هذا الاجتماع لا منافاة فيه. الآن نأتي نقول بعد أن قلنا عند الجاهل أو على الجاهل أو بحق الجاهل يجتمع الحكم الواقعي موجود وثابت حسب قاعدة الاشتراك، والحكم الظاهري موجود لتحقق موضوعه. اجتمع الحكم الواقعي والظاهري على الجاهل، وقلنا لا منافاة بين الأمرين. إذن هذا يعني أن الحكم الواقعي بقي على ما هو عليه، أي أن الحكم الظاهري لم يتصرف بالحكم الواقعي. إذن يتحصل أن الحكم الظاهري لا يتصرف بالحكم الواقعي، الحكم الواقعي على ما هو عليه والحكم الظاهري على ما هو عليه. هذا موجود ويوجد فيه شك بالنسبة للحكم الواقعي، وهذا موجود لتحقق موضوعه وهو الشك بالحكم الواقعي، فيوجد الحكم الظاهري. الإشكال لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية يعطي أو يسجل إشكالا على هذا الطرح الذي طرحناه قبل قليل، يبين نوع من التفصيل، يقول يوجد فرق. هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل غير تام في كل الأحكام الظاهرية، فيوجد تفصيل بين الأمارات وبين لنقل الأصول بصورة أدق، نقول بين الأمارات وبعض الأصول العملية وبين الأصول العملية الأخرى وهي الأصول المنقحة للموضوع. إذن يقول يوجد تفصيل بين الأمارات وبين الأصول المنقحة للموضوع، هذا بصورة عامة، لكن قلنا بصورة أدق نقول أمارات وبعض الأصول وبين الأصول الأخرى وهي الأصول المنقحة للموضوع. ذكر صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، هذا الكلام الذي طرحتموه والمتحصل الذي ذكرتموه قبل قليل. ذكر صاحب الكفاية أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، فهو كلام تام في الأمارات، وقلنا وفي بعض الأصول بالتأكيد. لكنه لا يتم في الأصول المنقحة للموضوع، إذن صاحب الكفاية يقول أن هذا الكلام الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي هو تام في الأمارات وبعض الأصول، لكنه لا يتم في الأصول المنقحة للموضوع. فهذه هي الأصول المنقحة للموضوع تتصرف، لاحظ هو الكلام الأصلي لا يتصرف في الحكم الواقعي، يقول لا، هذه الأصول المنقحة للموضوع تتصرف وتوسع دائرة الحكم الواقعي، تتصرف بالحكم الواقعي، تتصرف في الحكم الواقعي وتوسع دائرة الحكم الواقعي. فهذه الأصول المنقحة الموضوع تتصرف وتوسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع. كيف؟ ما هو التفصيل؟ يفصل، أي يقول يعني هذا الكلام أو تفصيل هذا الكلام. أما الأصول أليف، أما الأصول وبعد ذلك أما الأمارات. أما الأصول، وبالتأكيد يقصد هنا الأصول المنقحة الموضوع وسيشير إلى هذا. أما الأصول فإن بعض الأحكام الظاهرية كالأصول العملية، أي أصول عملية التي تجري في الشبهات الموضوعية، يقول فإنها تتصرف في الحكم الواقعي، مثلا، والكلام ليس الكلام نصا وإنما هذا بيان لمراد صاحب الكفاية. مثلا الحكم الظاهري كأصالة الطهارة، يقول صاحب الكفاية الحكم الظاهري أصالة الطهارة تتصرف في الحكم الواقعي، مثلا حكم شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، يشترط طهارة الثوب في الصلاة، يشترط طهارة الثوب في الصلاة، يجب طهارة الثوب في الصلاة، يلزم طهارة الثوب في الصلاة، يشترط في الصلاة طهارة الثوب، هذا حكم الاشتراط، هذا حكم واقعي، حكم الشرطية، حكم شرطية الثوب للطاهر للصلاة، هذا حكم واقعي. يقول صاحب الكفاية عندي حكم ظاهري وهو أصالة الطهارة يتصرف بهذا الحكم الواقعي، يتصرف في هذا الحكم الواقعي وهو حكم الشرطية. عندما نقول حكم الشرطية في المثال حكم شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، كيف تتصرف أصالة الطهارة وتوسع حكم الشرطية، هذا الحكم الواقعي حكم الشرطية، وأصالة الطهارة هي حكم الظاهري، كيف يتصرف هذا الحكم الظاهري بهذا الحكم الواقعي؟ يقول فأصالة الطهارة تتصرف وتوسع حكم شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. فأصالة الطهارة تتصرف وتوسع حكم شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. فيصبح حكم شرطية الثوب كيف أصالة الطهارة توسع؟ يعني يشترط في الصلاة طهارة الثوب، ما علاقة أصالة الطهارة هنا؟ يقول أصالة الطهارة توسع حكم الشرطية بحيث يشمل حكم الشرطية ليس فقط الثوب المتيقن الطهارة، الثوب المعلوم الطهارة، الثوب المحرز الطهارة قطعا، لا، وإنما يشمل أيضا الثوب المظنون أو المشكوك الطهارة. كيف يشمل الثوب المظنون؟ كل ثوب يعني يشمل الثوب المعلوم الطهارة والثوب المشكوك الطهارة؟ نقول لا، أو يقول لا، يشمل الثوب المعلوم المقطوع المتيقن الطهارة، هذا أولا، ويشمل حصة أخرى من الثياب وهي الثياب المشكوكة الطهارة، لكن قامت الأمارة أو قام الأصل في المقام، قام الأصل المحرز لو صح التعبير على طهارتها. الآن نقول عندما يقوم الأصل كأصالة الطهارة على طهارة هذا الثوب، أصالة الطهارة أثبتت عندي طهارة هذا الثوب. الآن أنا أسأل، أقول عندما يثبت طهارة هذا الثوب بأصالة الطهارة، هل يثبت عندي واقعا طهارة هذا الثوب؟ هل يحصل عندي العلم واليقين والقطع بطهارة هذا الثوب؟ أقول لا، لا يحصل، يبقى الشك بالطهارة الواقعية. لاحظ، يبقى الشك في الطهارة الواقعية للثوب، ولكن يثبت عندي طهارة ظاهرية لو صح التعبير بهذا الحكم الظاهري. واضح؟ إذن أصالة الطهارة وسعت حكم الشرطية، وكأن أصالة الطهارة بيّنت بأن حكم الشرطية لا يشمل فقط الثوب المعلوم المقطوع المتيقن الطهارة، وإنما أيضا يشمل الثوب المشكوك الطهارة إذا ثبتت طهارته الظاهرية بأصل منقح للموضوع، أي بأصل محرز كما في المقام. واضح الآن؟ لا نريد أن ندخل بتفصيل يعني معنى الأصل المحرز والأصل غير المحرز، هذا تحدثنا عنه، لكن بلحاظ المثال الآن الذي ذكرناه، هذا يثبت الطهارة، الآن إذن نقول فأصالة الطهارة تتصرف وتوسع حكم شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، فيصبح حكم شرطية الثوب شامل للثوب المشكوك طهارته الذي تجري فيه أصالة الطهارة حتى لو كان الثوب نجسا في الواقع، فينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها حسب القاعدة المبينة التي أشرنا لها قبل قليل، وذلك لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، وهذا نحو من التصويب. لاحظ، دليل الأصالة، دليل أصالة الطهارة تصرف في موضوع الحكم الواقعي، تصرف في موضوع الحكم الواقعي، هذا سيأتي معنى التصرف بالحكم، توسعة الموضوع أو لنقل تقليص الموضوع، تضييق الموضوع، فالتصرف بالموضوع، ومع لحاظ الدليل الآخر الدليل الأصلي يتحقق عنوان الحكومة، هذا سيأتي وسيشير إليه وسيأتي المعنى إن شاء الله لاحقا. وبعبارة أخرى نقول إن دليل أصالة الطهارة وهو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر هذا دليل الطهارة، أصالة الطهارة. يعتبر دليل أصالة الطهارة حاكما، هذا الذي قلنا قبل قليل يأتي معنا الحكومة إن شاء الله، حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. لاحظ، هذا دليل أصالة الطهارة يكون حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، فيوسع من موضوع حكم الشرطية، وذلك لأن لسانه، أي لسان دليل أصالة الطهارة، لسان دليل الأصل، لأن لسانه لسان توسعة، لسان توسعة أو لسان توسعة موضوع ذلك الدليل. لسان الدليل الأصل هو لسان توسعة لموضوع دليل الشرطية، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل، أي موضوع دليل الشرطية وإيجاد فرد له. كما في توسعة لو صح التعبير، الآن مجرد للتقريب لا أريد أن نناقش، عندما قال المولى الطواف في البيت صلاة، فأوجد فردا جديدا للصلاة وهو الطواف، كأنه أوجد فردا جديدا للصلاة وهو الطواف بالبيت. إذن نقول وذلك لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل دليل شرطية وإيجاد فرد له، وكأنه يقول، كأن صاحب الكفاية يقول أيضا، كنا للتقريب وللبيان، أن مفاد دليل الأصل، كأن صاحب الكفاية يقول أن مفاد دليل الأصل، أي مفاد دليل أصالة الطهارة، هو تنزيل مؤدى الأصل، مؤدى الأصل ما يؤدي إليه الأصل، ما يدل عليه الأصل، تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. في الجانب، طبعا في الجانب العملي، وهذا المعنى ذكرناه وأشرنا إليه سابقا، وهذا المعنى كما قلنا أشرنا إليه في الفرق بين الأمارات والأصول، حيث ذكرنا هناك بأن مدرسة المحقق النائيني ذكرت أن الفرق في الصياغة والاعتبار، وأن الأمارة يكون صياغة الحكم الظاهري فيها بلسان جعل الطريقية والكاشفية، أما الأصل فتكون صياغة الحكم الظاهري فيه بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية. وهناك فصلنا أيضا بين الأصل المحرز، أيضا بناء على مدرسة المحقق النائيني صار التفصيل بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز، وقلنا في الأصل المحرز تكون فيه الصياغة بلسان تنزيل، يعني إحدى الصياغات في الأصل المحرز أن تكون الصياغة، هذه صياغة الحكم الظاهري بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية، وتكون أيضا بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، وغيرها من صور ذكرت هناك. إذن تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، منزلة الواقع في الجانب العملي، ويعني غير هذه الألسن لو صح التعبير والصياغات في الأصل المحرز ذكرناه هناك، فراجع وسيأتي إن شاء الله أيضا تفصيل عن هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى الأصل. ففي الأصل هو عندي تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، وكأن الأصل يقول لي هذا الثوب طاهر، ويشترط في الصلاة، يشترط في الصلاة الثوب الطاهر، وهذا الثوب طاهر، يقول لي الأصل هذا الثوب طاهر. وفي التقريب والبيان الذي قلناه قبل قليل يقول ينزل مؤدى الأصل منزلة الواقع، فيقول لي هذا الثوب طاهر واقعا. هو الأصل يتبنى الدليل، دليل الأصل يتبنى، المولى يتبنى ويقول هذا، يعتبر هذا الثوب من أفراد الثياب الطاهرة. هذا بالنسبة إلى الأصل، فيتحقق الشرط، هذا التصرف وهذه الحكومة لو صح التعبير. أما الأمارة فليس الأمر كذلك، لأنه لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، فلا تحصل توسعة لموضوع دليل الشرطية، وذلك لأن مفاد هذا كله على مبنى المحقق النائني، على مبنى صاحب الكفاية، والكلام مع تفصيل صاحب الكفاية لا ننسى، وإنما ذكرنا المبنى للنائني بخصوص الفرق بين الأمارات والأصول لأننا أشرنا إليه سابقا في موضوع سابق في الفرق بين الأمارات والأصول. الآن نقول أما الأمارة يعني كان أليف، أما الأصل با، أما الأمارة فليس الأمر كذلك، والتفصيل كل هذا التفصيل لصاحب الكفاية، فليس الأمر كذلك، لأنه لو ثبت طهارة الثوب بالأمارة فقط فلا تحصل توسع لموضوع دليل الشرطية، لا يوجد تصرف في الموضوع ولحاظ دليل الشرطية كما في المثال، وذلك لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس له أو ليس هو عبارة عن جعل الحكم المماثل، وكأنه يعني يريد أن يشير أو يستبطن التصرف في الموضوع والحكومة في الموضوع، كأنه جعل كما قلنا جعل هذا الفرد واعتبر هذا الفرد من أفراد الموضوع، أي جعل الحكم حكم هذا الفرد بالطهارة نفس حكم الأفراد المطلوبة في موضوع الحكم الأصلي أو حكم الشرطي أو حكم الواقعي. بتعبير آخر نقول أن المولى حكم على هذا الثوب المشكوك الطهارة واقعا، حكم على هذا الثوب بأصالة الطهارة، حكم هذا على هذا الثوب بحكم مماثل بحكم آخر بالطهارة يماثل حكم الطهارة في الثياب الطاهرة واقعا، واضح؟ جعل حكما مماثلا لهذا يماثل الحكم المطلوب في الموضوع، في موضوع الشرطية أو موضوع حكم الشرطية، واضحة هذه المسألة؟ هذا فقط أيضا للتقريب والبيان. فأما في الأمارة فيقول لا يوجد جعل حكم مماثل، وكأن صاحب الكفاية يقول نحن قلنا هناك يوجد مبنى جعل أو مسلك جعل الحكم المماثل، فذكرنا هناك ضمن البيان الذي بيناه وضمن الحدود التي التزمنا بها ضمن المرحلة الدراسية، قلنا النائيني يرفض كلية جعل الحكم المماثل، فرفض جعل الحكم المماثل وقال يوجد الطريقية، وإنما هو مسلك الطريقية والكاشفية والتنجيز، أي شيء تريد المنجزية والطريقية والكاشفية، ولا يوجد أو لا يعترف بجعل الحكم المماثل، هذا في دفع إشكال التضاد حسب ما أذكر مرة هذا الكلام. وكأن صاحب الكفاية لا يفصل، يقول في الأمارات بناء على هذا المبنى الذي طرحناه قبل قليل، كأنه يقول في الأمارات قلنا للتقريب والبيان، لم ندخل في تفصيل هذا وما هو مراد صاحب الكفاية، لكن حتى نربط بين البحوث ونوضح الأمر، كأنه يقول نقرب للتقريب، كأنه يقول أنه في بعض الأصول العملية، في بعض الأصول يكون المسلك جعل الحكم المماثل، أما في الأمارات وفي الأصول الأخرى فالمسلك هو الطريقية والكاشفية. في جعل الحكم المماثل قلنا أيضا للتقريب، أو نقول في الأصل المنقح للموضوع الذي ذكرناه قبل قليل، يقول هذا الثوب طاهر، أما في الأمارة إذا ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فالأمارة لا تقول هذا الثوب طاهر، المولى لا يقول هذا، وإنما الأمارة فيها كاشفية، فإذا لم تصب الواقع لنقول انتفى الغرض والهدف والمراد والنتيجة المتوقعة من الأمارة، يعني تعبيرات مجرد لتقريب الفكرة، يعني الأمارة للإحراز، لإحراز الواقع، للكشف، للعلم بالواقع، وهذه لم تصب الواقع، إذن هو لم يحقق الموضوع، يعني الأمارة لا تقول هذا الثوب طاهر، وإنما يعني لا تنزل هذا الثوب منزل الطهارة حتى لو كان في الواقع غير طاهر، لا، في الأصل المنقح يقول هذا الثوب طاهر حتى لو لم يكن طاهرا واقعا، أما في الأمارة فلا يقول هذا الثوب طاهر حتى، لا يقول هذا الثوب طاهر حسب الكشف الذي عندي، حسب قوة الاحتمال التي عندي، إذا تبين خلاف هذا فإذن لم يصب الاحتمال. إذن نقول أما الأمارة فليس الأمر كذلك، لأنه لو ثبت طهارة الثوب بالأمارة فقط فلا تحصل توسعة لموضوع دليل الشرطية، وذلك لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، بل إن مفاد دليل حجية الأمارة هو جعل الطريقية والمنجزية، أي مفاد دليل الحجية جعل الأمارة علما، أي يتحدث عن الواقع، يكشف عن الواقع، كأن الأمارة تقول هذا طاهر واقعا وتبين عدم طهارته واقعا، إذن ينتفي هذا أو لا يعتبر من موضوع حكم الشرطية. أما في الأصل المنقح لا، يقول هذا الثوب طاهر حتى لو لم يكن طاهرا واقعا، فدليل الحجية بلسانه، دليل الحجية بلسانه، بلسانه هو نفس الدليل، لا يوسع موضوع دليل الشرطية غير ناظر إلى موضوع دليل الشرطية، وذلك لأن موضوع دليل الشرطية هو الثوب الطاهر، وهذا لا يقول أن هذا الثوب طاهر، ولأن دليل حجية الأمارة لا يقول هذا الثوب طاهر، بل يقول هذا الثوب محرز الطهارة بالأمارة، بالأمارة بهذه النسبة الاحتمالية فإنه طاهر واقعا، لكن لو تبينت عدم إصابة الواقع فلا يثبت أن هذا الثوب طاهرا لا واقعا ولا تنزيلا، وعليه لا يكون دليل حجية حاكما على دليل الشرطية. نقول بناء على هذا الكلام الذي طرحناه لصاحب الكافية، نقول إن تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول الموضوعية، بين الأمارات وبعض الأصول من جهة والأصول الموضوعية المنقحة الموضوع طبعا من جهة أخرى، أن تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول الموضوعية الأصول المنقحة الموضوع وبناءه، أي أيوة، أن بناءه على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع، وأن الأمارة لا توسع ذلك، وأن اعتماده واعتماده على مسلك جعل الطريقية والمنجزية في الأمارة دون الأصل، فإن كل ذلك من صاحب الكفاية غير تام وغير صحيح وقابل للنقاش. فالفرق بين مثلا الفرق بين الأصالة والأمارة والأصل ليس في الصياغة والاعتبار كما ذكرنا سابقا، بل بلحاظ مبادئ الحكم، بلحاظ الملاك والإرادة من حيث الاحتمال أو المحتمل أو الاحتمال والمحتمل معا، هذا أشرنا إليه سابقا، ويأتي التفصيل للرد على بعض التفصيلات وبعض الكلام الذي صدر عن صاحب الكفاية وعن غيره ممن يسلك نفس المباني، يأتي الرد إن شاء الله تعالى لاحقا. إذن الآن نقرأ هذا الموضوع، التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. إذن الآن وصلنا إلى هذه النتيجة حتى نقرأ ونكون على بينة، بأن صاحب الكفاية يقول يوجد تصرف في الأحكام الواقعية بلحاظ الأصول المنقحة للموضوع، أي حصل التصويب للحكم الواقعي، هو الحكم الواقعي على العالم، صار الحكم الواقعي على العالم هو الطهارة، طهارة الثوب، يعني في الشرطية هو يشترط طهارة الثوب واقعا، أما على الجاهل فتوسع الموضوع، أي توسع الحكم، أي تصرف أو تصرف الأصل وهو صالة الطهارة بالحكم، فصار على الجاهل الحكم على الجاهل غير الحكم على العالم، الحكم بحق الجاهل غير الحكم بحق العالم. وهذا قلنا إذا لاحظنا بهذا التوجه بأنه يوجد حكم للعالم وهو يشترط الطهارة الواقعية، ويوجد حكم للجاهل وهو يشمل الطهارة الثابتة بأصالة الطهارة أيضا، وهذه الطهارة لنقول التنزيلية المنزلة، الطهارة الظاهرية، أي شيء تريد أن تقول الطهارة التعبدية، فصار حكم عندي واقعي، صار عندي حكم واقعي طهارة واقعية، وعندي حكم ظاهري ذاك بحق العالم وهذا بحق الجاهل، صار توسعة في الحكم، صار الحكم على الجاهل غير الحكم على العالم، فإذن عندي حكمان، إذن هذا من التصويب المخفف لو صح التعبير كما قلنا هناك بهذا اللحاف. نقرأ الآن حتى نعرف هذا المقصود بالتصويب. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. هذا أيضا انتهينا منه، تجتمع دون أي منافاة. وهذا يعني هذا المتحصل أن الحكم الظاهري لا يتصرف، ضع خطا، إذن هناك إنما مقدمة أولى، نقول تقدم المقدمة الأولى أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل. مقدمة ثانية، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. لا منافاة ولا تضاد بينهما، دون منافاة ودون تضاد بينهما. وهذا يعني المتحصل أو النتيجة، وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك الآن الكلام لصاحب الكفاية هذا الإشكال، يقول ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، هذه ضع هذه بين قوسين، الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، والكلام هنا مبنى صاحب الكفاية، كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، يقول تتصرف، فكيف تقولون لا تتصرف؟ لا، يوجد بعض الأحكام الظاهرية تتصرف بالأحكام الواقعية وفي الأحكام الواقعية. يقول ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر، لاحظ الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر، هذا الحكم الواقعي، ضع هذا بين قوسين. ما هو الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي بشرطية الحكم الواقعي، وهو شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. هذا الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة، مثلا يتسع، لاحظ يتسع هذا الحكم، لا يتبدل، لذلك قلنا هو من التصويب المخفف، يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع. وهذا نحو من التصويب، وحسب ما بينا وقربنا قلنا حسب البيان الذي بيناه هو من التصويب المخفف. من التصويب المخفف حسب اللحاظ والبيان الذي سقناه، الذي ينتج أن الصلاة، هذا التصويب ماذا ينتج؟ الحكم الجديد أن الصلاة في مثل هذا الثوب المشكوك الطهارة تكون صحيحة واقعا، ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها وتقريب ذلك. يعني حتى لو علمنا هذا المقصود، هذا التصويب هنا المقصود حتى نلتفت إلى هذه القضية، يعني كأنه يريد إشكال، دخل إشكال ودفع الإشكال، أو لزيادة بيان وتوضيح. يقول نقصد هنا بالتصويب أنه حتى لو تبين بعد ذلك عدم طهارة هذا الثوب، فإن الصلاة صحيحة ولا تجب إعادة الصلاة، لأن شرط الطهارة توسع بهذا الدليل، بهذا الأصل المنقح للموضوع، واشترط الثوب الطاهر واقعان والثوب الثابت طهارته ب الأصل المنقح للموضوع حتى لو تبين عدم طهارته في الواقع. إذن يقول وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأن حسب القاعدة لا تجب الإعادة، لأن الشرطية، لأن الشرط متحقق، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها وتقريب ذلك. يقول أيضا يقرب يبين أكثر، وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة، أن دليل أصالة الطهارة هذا الدليل المنقح للموضوع، هذا الأصل المنقح للموضوع أصالة الطهارة، بقوله كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر لاحظ حاكما، صح، خطا تحت حاكما أو ضع حاكما بين قوسين، يعتبر حاكما بقى متصرفا في دليل الشرطية، فهو حاكم يعتبر حاكما على دليل متصرف أو يتصرف في موضوع دليل الشرطية فهو حاكم، لأنه أيضا يلاحظ ذلك وذاك الدليل، لأن لسانه لاحظ، فيعتبر حاكما، إذن دليل أصالة الطهارة دليل الأصل، يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. طبعا سيأتي النقاش في هذا، هل ما هو معنى الحكومة وهل يكون حاكما وما هو اللحاظ، هذا شيء آخر. إذن وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أي دليل أصالة الطهارة يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. هذا الدليل دليل أصالة الطهارة أي دليل الأصل، هذا الحكم الظاهري يكون حاكما على دليل الحكم الواقعي، على الدليل الواقعي، على دليل شرطية الثوب أي على الحكم الواقعي، يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه لسان توسعة موضوع. طبعا نقول هنا نقول حكم، نقول الحكم الظاهري، ونحن في التصويب قلنا تسامحا نقول الحكم الظاهري، لأن هذا حكم واقعي وهذا أيضا حكم واقعي، صار فيه توسعة لذاك الحكم فهو أيضا حكم واقعي، وهذا هو التصويب. فقلنا يعتبر حاكما على دليل شرطية، على أي دليل؟ دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه أي لسان دليل أصالة الطهارة، لسانه أي لسان دليل أصالة الطهارة، لأن لسانه أي لسان دليل الأصل، لسان توسعة، لأن لسانه لسان توسعة أو لسان توسعة موضوع ذلك الدليل، لسان دليل أصالة الطهارة، لسان توسعة موضوع ذلك الدليل. ماذا يقصد بموضوع ذلك الدليل؟ ذلك الدليل أي دليل الشرطية، دليل شرطية الثوب، دليل الشرطية. أيضا هذا إذن لسان توسعة موضوع ذلك الدليل، وأيضا لسان إيجاد فرد له، أي إيجاد فرد له، أي إيجاد فرد لموضوع الدليل، لموضوع دليل الشرطية، وإيجاد فرد له أي إيجاد فرد لموضوع دليل الشرطية. فالشرط موجود، إذن هذا الشرط متحقق، هذا فرد من أفراد الشرط، إذن الشرط متحقق، إذن الصلاة صحيحة. يقول وليس الأمر كذلك هنا في الأمارة، هناك كأنما الكلام السابق أما في الأصل وهنا أما في الأمارة. لاحظ، لكن هناك نرجع لعدة أصول، لكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية من ذهب بعد من ذهب هنا، أما في الأصل تحدثنا عن الأصل المنقح الموضوع، هنا أما في الأمارة نرجع إلى أصل الموضوع ولا ما وصلنا. نقول أما في الأمارة وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل. قلنا من هذا بينا أو قربنا وقلنا زيادة في البيان، نقول كأنه قال أن الأصل فيه جعل الحكم المماثل، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل بل جعل الطريقية والمنجزية، أو قلنا هذا ننظر إلى الأمارة فقط بأن المبنى فيها إما جعل الحكم المماثل وإما جعل الطريقية، فهو ينفي أن يكون هذا عبارة عن جعل الحكم المماثل، وبيان الأصل شيء وفيه استقلالية الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وما ذكرناه من جعل الحكم المماثل هو قلنا للبيان للتقريب، وكأنه قال هذا الشيء الذي نريد، وهنا الكلام كأنه بصورة مستقلة عن الأمارة. وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل بل جعل الطريقية والمنجزية، فهو بلسان لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لاحظ، فهو بلسان أي دليل حجية الأمارة الذي هو بناء على جعل الطريقية والمنجزية، فبناء على هذا فهو لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لا يوسع، وإنما هو يريد أن يكشف عن الحكم الواقعي، لأنه طريق للحكم الواقعي، طريق للواقع، منجز للواقع، وإذا ثبت بأن هذا الواقع يخالف هذا إذن لا ينجز، وهو ليس طريق، لم يحقق طريقية الواقع، حقق طريقية إلى خلاف الواقع، واضح المسألة. فهو بلسان لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليلها هو الثوب الطاهر، وهو لا يقول هذا طاهر، وإنما يكشف عن طهارته الواقعية، لا يقول هذا طاهر وينزل هذا منزلة الطاهر، ولا يجعل هذا فردا من أفراد الموضوع، لا، وهو لا يقول هذا طاهر، أي ماذا يقصد لا يقول هذا طاهر؟ فهو لا يقول هذا طاهر، أي لا يجعل هذا أحد أفراد الموضوع. وهو لا يقول هذا طاهر، أي أن لسانه ليس لسان توسعة الموضوع، وليس لإيجاد فرد للموضوع كما تحدثنا عنه في الأصل، لا، يقول وهو لا يقول هذا طاهر، أي أن لسانه ليس لسان توسع للموضوع وليس لإيجاد فرد للموضوع، بل يقول، أي دليل حجية الإمارة، بل يقول دليل حجية الأمارة، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، هذا مكشوف أو هذا معلوم الطهارة أو محرز الطهارة أو نقول بطهارته، لأن الأمارة تكشف بنسبة احتمالية، بقوة احتمالية، أنه هو طاهر واقعا، وإذا تبين هذا خلاف الطهارة الواقعية فإذن هذا لا يعتبر من أفراد الموضوع، فيجب إعادة الصلاة في المثال كما قلنا. بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، فلا يكون حاكما، لا يتصرف في الموضوع، لا يوسع الموضوع. إذن كأنه أيضا هنا نضيف، نقول بعد فلا يكون حاكما، كأنه يفصل هنا، يقول الأمارة وبعض الأمور وبعض الأصول، هذا الكلام صعب كفاية التفصيل، كأنه أيضا يقول الأمارة وبعض الأصول لا تكون حاكمة، لا توسع الموضوع ولا تضيق موضوع الحكم الواقعي أو الحكم الآخر، فإذن لا يحصل تصرف من هذه الأمارات ومن هذه الأصول التي هي بعض الأصول، لا يحصل منها تصرف في موضوع الحكم الآخر أو في دليل الحكم الآخر وهو الحكم الواقعي أو الحكم الأصلي، أي شيء تريد أن تسميه. أما في بعض الأصول، أي الأصول الأخرى كالأصول المنقحة الموضوع، فتتحقق الحكومة، يريد أن يقول أيضا التفصيل بين الأمارة لا حكومة فيها، وبعض الأصول كأصالة الطهارة فيها حكومة، فإذا تحققت الحكومة تحقق التصرف، إذن تحقق التصويب، وإذا لم تتحقق الحكومة لا يتحقق التصرف ولا يتحقق التصويب. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع، لأن فيها حكومة قلنا، توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، الأمارات لا توسع، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، سيأتي الكلام والتفصيل عن هذا الأمر، سيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.